الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم البيان. الإعداد والتقديم دكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سنة. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا الطلاب والطالبات في قسم الدراسات الإسلامية في المستوى الثالث واللغة العربية في المستوى الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أقسام التشبيه باعتبار الأداة ووجه الشبه، وقلنا إن التشبيه باعتبار الأداة ووجه الشبه ينقسم ثلاثة أقسام: تقسيم باعتبار الأداة وتقسيم باعتبار وجه الشبه. فإذا ذكرت الأداة فإنه التشبيه المرسل، وإذا حذفت فهو المؤكد، وإذا ذكر وجه الشبه فهو المفصل، وإذا حذف وجه الشبه فهو المجمل. والتشبيه باعتبار الأداة وجه الشبه هو التشبيه البليغ، وذلك فيما إذا حذفت الأداة ووجه الشبه. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ بالقسم الرابع، وهو المتعلق بنوع الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به، يعني وجه الشبه. ووجه الشبه من حيث الإفراد والتعدد، ترى ما يسمى هذا النوع من التشبيه؟ فمثلا إذا كان وجه الشبه متعددا ومتنوعا يحكي صورة من الصور ولا يحكي صفة مفردة ما يسمى، وإذا كان التشبيه يحكي صورة مفردة ما يسمى. يسمى التشبيه باعتبار وجه الشبه من ناحية الإفراد والتعدد، إذا كان وجه الشبه يحمل صورة مفردة يسمى التشبيه المفرد، وهو أغلب أنواع التشبيه. مثل أن أقول محمد كالأسد، فالأسد ومحمد يحملان صفة الشجاعة في الغالب، فهذا تشبيه مفرد، لأن وجه الشبه يحمل صفة واحدة هي الشجاعة. لكن إذا قلت مثلا الرجل في مشيته ليلا كالذئب، فإنني هنا أشبه صورة وهيئة كاملة بها عدة صور مشتركة بين الرجل في مشيته في الليل كالذئب في مشيته في الليل. إذن هنا صورة، كأنني أمثل تمثيل أكثر من صورة وأكثر من صفة واحدة. فهنا نقول إن هذا التشبيه ليس مفردا، وإنما هو تشبيه تمثيل، تشبيه تمثيل. ومن خلال التسمية ندرك أن هذا التشبيه ليس قائما على وجود صفة مفردة بين المشبه والمشبه به، بل صفة مركبة تمثل صورة متكاملة تتكون من عدة صفات مترابطة تشكل المعنى المراد. تشكل ماذا؟ المعنى المراد، كقول المتنبي في سيف الدولة مثلا: يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. انظروا كيف الصورة. هنا المتنبي لا يصف سيف الدولة في صفة واحدة، وإنما يصفه في أكثر من صفة في صورة واحدة، في صورة واحدة، فيسمى تشبيه تمثيل. يقول: يهز الجيش حولك جانبيه، أي أنك يا سيف الدولة وسط جيشك، وهو بجانبيه يضطرب يمينا ويضطرب ارتفاعا وانخفاضا، يهز الجيش حولك جانبيه، إذن صورة شيء ثابت في الوسط وأشياء متحركة في الجانبين. كما نفضت جناحيها العقاب، يقول التشبيه هنا مثلما أن طائر العقاب يحرك جناحيه اليمين والشمال فيتحركان وهو ثابت في مكانه. إذن هنا صورة وليس صفة واحدة، صورة كاملة عندما يقول يقيس هذا الأمر. فهنا قلنا إن المتنبي شبه صورة جانبي الجيش ليمنة وميسرته وسيف الدولة بينهما وما فيهما من حركة واضطراب بصورة عقاب تنفض جناحيها وتحركها، ووجه الشبه هنا إذن ليس مفردا، إذن إنما هو منتزع من المتعدد. وهذا المتعددان هما وجود جانبين لشيء في حالة حركة وتموج، وعليه فكل تشبيه يأتي من هذا القبيل يسمى تشبيه تمثيل. يقول أبو فراس الحمداني: والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا. والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا، أي أن الماء يمشي بين روض من الأزهار، فالماء في الوسط السائلة أو النهر أو الجدول، وأزهار من هنا وأزهار من هنا. كماذا؟ كبساط وشي، كبساط موشى مطرز من الحرير، جردت أيدي الغيون عليه نصلا. كبساط من الحرير موشى ومطرز، وضع الغيون هم الحدادون، وضع الحدادون في وسطه سيفا لامعا، فالسيف اللامع هو ماذا؟ هو النهر. والوشي الجميل المطرز بأنواع الأزهار وأنواع الألوان الحمراء والخضراء والبيضاء مثل ماذا؟ مثل الأزهار الموجودة على جانبي النهر. فهنا تشبيه شبه هذا الأمر بهذه الطريقة أبو فراس: حال ماء الجدول وهو يجري بين روضتين على شاطئين، أحلاهما الزهر ببدائع ألوانه منبثا بين الخضرة الناضرة بحال سيف اللماع لا يزال في بريض جدته وقد جرده القيون على بساط من حرير مطرز. فأين وجه الشبه؟ وجه الشبه أتظن مثلا هنا أن الشاعر يريد أن يعقد تشبيها بين الجدول والسيف فقط، التشبيه الأول بين الجدول والسيف، والتشبيه الثاني يعقد تشبيهين، والتشبيه الثاني بين الأزهار والوشي الموجود على الحرير. لا، هو يريد أن يعقد تشبيها واحدا بين صورة وصورة، بين صورة مكونة من عدة صفات، فيها الأزهار فيها الأنهار فيها فيها فيها، ويريد أن يعقد صورة أخرى الذي هي المشبه به وهو السيف اللماع بوجوده بين هذا أو في وسط هذا القماش أو هذا الحرير المطرز بأنواع أو الموشى بأنواع التطريزات. تشبيه آخر يقول السري الرفاء مثلا: وكأن الهلال نون لجين غرقت في صحيفة زرقاء. يشبه هذا السري الرفاء حال الهلال أبيض لماعا، كأن الهلال نون لجين، الهلال أبيض لماع مقوس، مش بس الأبيض، الهلال في بياضه وفي تقويسه، وهو في السماء الإيش؟ وهو في السماء الزرقاء. هذا كله ماذا؟ هذا كله مشبه، يشبهه بماذا؟ بنون من اللجين، أي بنون مصنوعة من الفضة في إناء أزرق. انظر كيف كان المشبه صورة كاملة وكيف المشبه به صورة كاملة. فهنا شبه الهلال أبيض لماعا مقوسا في السماء الزرقاء، هذا كله التشبيه المشبه. نعم، شبهه بماذا؟ بحال نون من فضة غارقة في صحيفة زرقاء. إذن هنا تشبيه ماذا؟ تشبيه تمثيل، لأن الصورة منتزعة من متعدد، لأن وجه الشبه بينهما منتزع من متعدد. والشبه ما هو؟ لو أردنا أن نعرفه ما هو حتى نعرف هل هو الصورة فعلا؟ هو هنا وجود شيء أبيض مقوس في شيء أزرق. الله، إذن هنا كم؟ أكثر من صورة، أكثر من صفة، وجود شيء أبيض وكمان مقوس في شيء أزرق، إذن هنا تشبيه تمثيل. لكن لو قال هذا، لو قال الشاعر مثلا هذا البيت: هو بحر السماح والجود فازدد منه قربا، هو بحر السماح والجود فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا، يشبه الرجل بالبحر في جامع ماذا بينهما؟ واحد، حاجة واحدة ما مش غيرها أصلا. إيش؟ ما هي هذا؟ حاجة واحدة، ما هي؟ الكرم. إذن هذا تشبيه مفرد وليس تشبيها تمثيليا. ولا آخر يقول ماذا؟ يقول هذا البيت المشهور عن ابن القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. يشبه الليل بموج البحر، ما هو الجانب بينهما؟ الظلمة والروعة، ظلمة ومريع مخيف، بس صورة واحدة، صفة واحدة، وليست صورة تمثيلية. إذن يشبه الليل مثل موج البحر وخلاص. إذن هنا نقول هنا تشبيه مفرد، تشبيه مفرد. إذن بما نعرف تشبيه التمثيل على هذا؟ التشبيه المفرد معروف أن يكون وجه الشبه صفة واحدة. نقول يعرف تشبيه التمثيل بأنه إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، هذا هو تشبيه التمثيل، وغير تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك. حتى نختصر، نضرب على ذلك الآن بعض التطبيقات، وأنتم عليكم أعزائي الطلاب والطالبات أن تستخرجوا وتستنبطوا نوع التشبيه من خلال المثال. يقول الشاعر في الرثاء: وما الموت، هذا المتنبي يقول: وما الموت إلا سارق دق شخصه، يصول بلا كف ويسعى بلا رجل. أين التشبيه؟ أنت أيها الطالب، التشبيه هنا هو في الشطر الأول، يقول: وما الموت إلا سارق دق شخصه، يشبه الموت بالسارق. لكن ما نوع التشبيه هنا؟ نوع التشبيه هنا مفرد يا دكتور. كيف؟ بين ذلك. وجه الشبه بين الموت والسارق واحد، صفة واحدة، وهي الخفاء، الخفاء في كل. فالموت يأتي خفية ولا أحد يرى، والسارق يأتي خفية ولا أحد يرى، فهي صفة واحدة. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هنا تشبيه مفرد وليس تشبيه تمثيلي. نضرب مثالا آخر، يقول الشاعر في وصف بطل: وتراه في ظلم الوغى فتخاله قمرا يكر على الرجال بكوكبي. نعم، ماذا تريد أنت؟ ممكن توضح لنا يا دكتور؟ نعم، وضح. وتراه في ظلم الوغى، أي ترى هذا المعنى، يقول ترى هذا الفارس في ظلام الحرب وفي غبار الحرب، فتخال أي تظنه قمرا من حسن وضاءة وجهه، يكر على الرجال بكوكب، أي أن السيف في لمعان سيفه في يده كأنه كوكب يلوح في هذا الظلام، وهو في وجهه كأنه مثل القمر في وجهه في وسط ظلام المعركة. إذن هل يمكن لأحد منكم أن يبين لي نوع هذا التشبيه بعد أن عرف المعنى؟ يا دكتور، وترى في ظلم الوغى فتخاله قمرا، هنا تشبيه تمثيل. كيف يكون تشبيه تمثيل؟ تشبيه تمثيل لأن الشاعر قال إن شبه الفارس بوضاءة وجهه والسيف في يده في غبار المعركة. هذه صورة المشبه، صورة كاملة من ثلاثة أنواع. شبهه بقمر وسط ظلام الليل والكواكب تسير من حوله، والنجوم تسير من حوله يمينا وشمالا، لأنها تلك، أيوة تلك النجوم التي قال الله عنها: وجعلناها رجوما للشياطين، لأنها تذهب كذا يمينا وشمالا تراها. إذن أحسنت، إذن هو تشبيه تمثيل. تشبيه تمثيل، المشبه صورة الممدوح وبيده سيف لامع يشق به ظلام الغبار بصورة قمر يشق ظلمة الفضاء ويتصل به كوكب مضيء. إذن ما هو وجه الشبه؟ ظهور شيء مضيء يلوح بشيء متلألئ في وسط الظلام، هذا كله وجه الشبه. إذن هنا تشبيه تمثيل. أرجو أبنائي وبناتي أن تكونوا قد استفدتم من تشبيه التمثيل، وأن يكون تشبيه التمثيل واضحا لكم بما في الكفاية إن شاء الله. وعندكم تمرينات متعددة في الكتاب يمكن أن تستخرجوا منها تشبيهات تمثيلية كثيرة يمكن العودة إليها في الكتاب، لا يتسع المقام الآن لذكرها. أشير بكم الآن إلى النوع الخامس من أنواع التشبيه، وهو التشبيه الضمني. هذا التشبيه كما ترون من خلال اسمه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان في التركيب ويفهمان من خلال السياق، ولذلك سمي ضمنيا، كقول أبي تمام مثلا مخاطبا امرأة يقول: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. أبو تمام هنا ينهى المرأة إنكارها عليه أنه لا يوجد بيده مال، يقول: لأنني كريم، والكريم لا يبقى بيده مال. مثله في ذلك أو مثله في ذلك كمثل القمم العالية، عندما يأتي السيل عليها لا يبقى فيها أي حجر فتكون ملزا، فكذلك أنا. لكن هل أبو تمام، يا أبنائي، هل أبو تمام صرح بالتشبيه بهذه الطريقة وقال مثل القمم العالية أو مثل الجبال العالية لا يبقى فيها شيء؟ هل قال مثل مثلا أو صرح بالمشبه ومشبه به صراحة؟ لا، هو قال: لا تنكري عطر الكريم الغنى، وأقام دليلا على ذلك، قال: فهذا ليس بمستغرب، فالقمم العالية لا يبقى بها كذا. فهنا نقول هنا تشبيه ضمني لم يصرح فيه أبو تمام بالتشبيه في أي صورة من صوره المعروفة والمعهودة، بل أشار إليه إيحاء فقط، حيث يقول لمن يخاطبها: لا تستنكري خلو الرجل الكريم من الغنى، فإن ذلك ليس عجيبا، لأن قمم الجبال، لأن إذا هذا ليس تشبيه، إنما هو إقامة الدليل، لكنه في طياته، في ضمنه، في مضمونه تشبيه، لأن قمم الجبال هي أشرف وهي أشرف الأماكن وأعلاها، لا يستقر فيها السيل، لا يستقر فيها السيل. ألم تلمح عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة، ألم تلمح هنا تشبيها؟ نعم، ألم ترى أنه يشبه ضمنا الرجل الكريم المعروم الغنى بقمة الجبل وقد خلت من ماء السيل؟ نعم. إذن نحن أكدنا وركزنا على هذا المثال لأنه أول مثال نذكره في التشبيه الضمني، ولأن التشبيه الضمني يحتاج إلى إمعان نظر حتى نعرف. لكن أبا تمام لم يضع ذلك صريحا كما قلنا، بل أتى بجملة مستقلة وضمنها هذا المعنى في صورة برهان. ولذلك هذا النوع من التشبيه يؤتى به، ماذا قلنا؟ ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن الوقوع. ولهذا النوع من التشبيه، تشبيه الضمني، أمثلة كثيرة جدا، منها قول ابن الرومي: قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. وما أكثر الشيبان من الطلاب، قد تكون أنت أيها الطالب في ظاهرك شيبة لأن الشيبة قد على رأسك، لكن قال: ليس عجيبا، هذا قد يكون هذا من الهموم، قد يكون هذا من مرض. فقال: قد يشيب الفتى، الفتى أي الذي ما يزال صغير السن، قد يظهر عليه الشيب أي الشعر الأبيض. قال: لكن هذا ليس عجيبا، فإن زهر النور وهو زهر أبيض قد يكون متوجا لقضيب رطيب صغير ما يزال طريا. إذن هنا دليل على أن هذا الشعر الأبيض ليس دليلا على الشيب. نعم. ومثال آخر مثلا يقول الشاعر: من يهن، أبو الطيب المتنبي يقول: من يهن يسهل الهوان عليه. يقيم دليلا على هذا، يقول: إن الذي يهون على نفسه يسهل عليه أن يهينه الناس. سيقول قائل وكأن قائلا قال: ما الذي يثبت لي ذلك؟ قال: ما لجرح لميت إيلام، أي أن الذي قد هان على نفسه وهانت نفسه عليه كأنه كالميت لا يتأثر بشيء، فكذلك يسهل هوان الناس، يسهل أن يهينه الناس. فقال: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، إن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله ولا يتألم له. وليس هذا الادعاء باطلا، لأن الميت إذا جرح لا يتألم، وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة، وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة. إذن التشبيه الضمني نعرفه هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صوره، من صور التشبيه المعهودة المعروفة، بل يلمحان في التركيب، وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن. نأخذ بعض الأمثلة بعد هذه القاعدة. يقول المتنبي: وأصبح شعري منهما في مكانه، وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. يقول إن شعري أصبح من الممدوحين في مكانه، وأنا وضعت شعري في المكان الصحيح، لأن الحسناء إذا حسنت بالعبد يزيدها حسنا، بمعنى أن هذا الشعر كان في مكانه، والعكس بالعكس، يعني إذا حسنت العجوز الشنطة بعقد فإنه لا يزيدها حسنا بل قد يزيدها قبحا. يقول: وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. إذن كان شعري في مكانه، فهؤلاء هم أهل للمدح، أو هذان هما أهل للمدح. إذن أين التشبيه هنا؟ لا يوجد تشبيه واضح، لكنه شبه حال الشعر يثنى به على الكريم، فيزداد الشعر جمالا لحسن موضعه، بحال العقد الثمين يزداد بهاء في عنق الحسناء. ما هو وجه الشبه هنا؟ زيادة جمال الشيء لجمال موضعه، صح يا شباب؟ نعم، زيادة جمال الشيء لجمال موضعه. إذن هذا تشبيه إيش؟ ضمني. وآخر يقول في وصف بطل: ضحوك إلى الأبطال، ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم، وللسيف حد حين يسطو رونه. يقول إن هذا البطل يضحك إلى أعدائه، وفي نفس الوقت هم يخافون منه، على الرغم أنه يضحك، على الرغم أنه يضحك. سيقول قائل: من قال لك ذلك؟ كيف يضحك وهم يخافون منه؟ قال: السيف، الدليل السيف، يلمع وهو يقطع الرؤوس. هذا يذكرنا بقول الشاعر المتنبي: إذا رأيتني يبليذ بارزة فلا تظنن أن الليذ يبتسم. فهمتوا المسألة؟ إذن هنا تشبيه واضح، واضح. إذا كان الإنسان ذكيا يركز على المعنى. نعم، هنا قال: ضحوك إلى الأبطال وهو يرعوهم، وللسيف حد حين يصطورونه. إذن شبه البطل وهو ضاحك، وفي الوقت نفسه يخيف أعداءه، بصورة السيف القاطع الذي يلمع وفي الوقت نفسه يقطع الرؤوس. إذن هنا تشبيه إيش؟ ضمني. هو لم يقل مثل الشيء، قال: ضحوك إلى الأبطال وهو يرعوهم، ثم قال جملة أخرى: وللسيف حد حين يصطورونه. وهنا تشبيه ضمني تفهمه من السياق. نعم، هذا هو التشبيه الضمني الذي لا يتسع المقام للتفصيل فيه كثيرا كون الحلقة محدودة. ننتقل بكم هنا إلى النوع السادس، وهو النوع الأخير من أنواع التشبيه من أنواع حلقة اليوم، وهو التشبيه المقلوب. مقلوب، أعرف أنكم ستقولون مقلوب. نعم، مقلوب يعني تشبيه غلب فيه المشبه إلى مشبه به، وغلب المشبه به إلى مشبه. ماذا نعمل؟ هكذا هو المقلوب، يعني يدعى فيه. طبعا نحن قلنا إن المشبه به دائما تكون الصفة فيه أقوى من المشبه في الدرس الماضي. يدعى في هذا التشبيه المقلوب أن الصفة في المشبه أقوى، ولذلك طلبه يقلبه وين؟ يقلبونه إلى المشبه به. فبدلا من تقول محمد أسد تقول الأسد محمد، أو الأسد كمحمد، وكأن محمد هنا حمل صفة الشجاعة أكثر من الأسد، وفيها مبالغة عظيمة، يذهب العقل كل مذهب في شجاعة محمد. فأنت تخيلها، تخيلها أنت تقول محمد كالأسد، هذا تشبيه عادي، النوع طبيعي هذا. لكن عندما تقول الأسد كمحمد، أي أنه يحمل صفة من صفات محمد، ناهيك عن يحمل كل صفاته، فكأن الشجاعة التي في محمد أكبر وأعظم من الشجاعة التي في الأسد. فهنا تشبيه مقلوب. إذا تفهموا عزيز طالب، عزيز الطالبة، تفهمان من مصطلح المقلوب، لأنه يتبادر إلى الذهن أنه تشبيه معكوس، تشبيه معكوس، وهذا هو صحيح، حيث إن التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبهاً به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر. فإذا كان الأصل تشبيه وجه الإنسان بتباشير الصباح، إذا كان الأصل أن نقول وجهه كبداية الصبح في الحسن والوضاءة، هذا الأصل في الحسن والوضاءة، فإن العكس هو الحاصل في التشبيه المقلوب. كيف؟ يقول الشاعر في وصف الخليفة، يقول هذا محمد بن وهيب الحميري، ماذا يقول؟ يقول: وبدا الصباح كأن غرته، بدايته، بداية الغرة هي البداية في أي شيء، وغرة الإنسان هي جبهته، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة. يا لطيف، وجه الخليفة إلى هذا الحد أصبح مشبها
به الصباح يشبه بوجه الخليفة، إذن يذهب العقل كل مذهب في حسن وجه الخليفة. بدل أن يقول إن وجه الخليفة تلك الصبح، قال بل الصبح مثل وجه الخليفة. انظر إلى أي مدى بلغ به تشبيه من هذه المبالغة. قال وبدا الصباح كأن غرته بداية الصباح الجميلة هذه وجه الخليفة حين يمتدح، يعني حين يذكر بالمدح. ومن هذا القبيل أيضا قول البحتري في وصف برق السحابة الذي استمر طوال الليل بتبسم الممدوح حينما يعيد بالعطاء، ماذا قال؟ قال كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد. فلا شك أن لمعان البرق أقوى من بريق الابتسامة ومن بريق الأسنان، ولكنه يدل أن يبالغ في هذا الحسن في بريق الأسنان وفي تبسم الممدوح وفي تبسم الممدوح. والأمثلة على هذا كثيرة، مثل قول القائل أحن لهم ودونهم فلات، أنا أحن لأهلي وبيني وبينهم الأرض شاسعة، فلاه أرض واسعة، كأن فسيحها، الطبيعي يقول كأن فسيحها صحراء كالهاري، ولا صحراء ربع الخالي، لا، قال كأن فسيحها صدر الحليم، أي أنه شبه البعد في المسافة بينه وبين أهله وأحبابه بماذا؟ بصدر الحليم. وصدر الحليم من هذه يعني بلغ به السعة أعظم من المسافة بين واحد في أمريكا وأهله في اليمن، طبعا غير معقول، لكنه يريد أن يقول أن صدر الحليم الإنسان الحليم الهادئ صدره أوسع والعافي عن الناس أوسع من كل مسافة. انظروا كيف كان التشبيه مقلوبا، هنا غلب التشبيه، بل أصل العكس أن يقول صدرك أيها الحليم كهذه الصحراء، يعني واسع، لكن لا يريد أن يقول بل الصحراء مثل صدرك. إذن سيذهب العقل كل مذهب في سعة صدر هذا الحليم، كأن فسيحها صدر الحليم، هنا نسميه تشبيها مقلوبا. والأمثلة على ذلك كثيرة، لكننا نريد مكانا واحدا ونكتفي به الآن من الأمثلة الواردة عندكم في التدريبات التي تحتاج إلى حل. يقول في التمرين الأول والصبح في طرة ليل مسفر كأنه غرة مهر أشقر. المهر هو الحصان الصغير ابن الفرس، يعني الأصل أن يسمى الغرة الشقراء هو البياض في سواد، البياض موجود في سواد، نقول هذا أشقر، يعني جبهته فيها هو أسود لكن جبهته فيها بقعة بيضاء. فالأصل أن تشبه هذه البقعة البيضاء في بياضها وحسنها بالصبح، هو عكس هنا. قال الصبح في طرة ليل مسفري، الصبح عندما يخرج من الليل في بداية تباشيره وجمال حسنه في البداية في بداية الصباح في أول الصباح، كأن هذا الصبح غرة المهر الأشقر، غرة مهر أشقر، فيذهب العقل كل مذهب في حسن هذا المهر وفي جمال البياض الموجود في جبهته فهنا أو في رأسه. فهنا تشبيه مقلوب كما ترى عزيز الطالب عزيزتي الطالبة. إذا كانت هذه أنواع التشبيه لم يبقى لنا في نهاية هذا الدرس إلا أن نعرج سريعا على أغراض التشبيه. يعني التشبيه دائما وأبدا لا يذكر إلا لغرض، هل هنا التشبيه هكذا يأتي بدون فائدة؟ لا، هناك أغراض كثيرة جدا للتشبيه، من أهمها طبعا اللفظ نفسه، أن نستخدم ألفاظ فيها جدة وفيها شيء غير مألوف. ثانيا المفاجأة، عنصر المفاجأة في نوع التشبيه، مثل ذلك الذي جاء بالتشبيه تشبيه الأصابع الحمراء، أصابع المرأة عندما تكون محنة، الأصل يشبهها مثلا يشبه هذا الإصبع الحمراء أو المحنة يشبهها بالوردة الحمراء، هذا طبيعي، لا، قال أوائل النار في أطراف كبريتي، المفاجأة، أوائل النار قال لكم في أطراف كبريتي. إذن هنا شوفت المفاجأة في التشبيه، وهذا يسمى سبق، مثل ما تقولوا عندنا في الإعلام يقولوا في الإعلام في أصحاب الإعلام يقولون سبق صحفي، هذا سبق أدبي، سبق بلاغي، تشبيه، ما أحد وصل إلى هذا النوع من التشبيه، أن يصبه أطراف الأصابع المحنة بأوائل النار في أطراف الكبريت، لكنه تشبيه أيضا جميل، حمل نفس الصورة لشيء فيه نوع من الجدة. إذن أغراض التشبيه باختصار وبإيجاز، أغراض التشبيه هي كالآتي: أهم غرض من أغراض التشبيه ما يلي: بيان إنكار المشبه، وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له، كقول الشاعر: وكم أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان. هذا تشبيه، حيث يشبه حيث الغرض بيان أنه ممكن يكون هكذا المشبه، يقول: إن الأب قد يعلو بابنه شرفا، والأصل عكس طبعا، دائما الأبناء يفتخرون بأبائهم، فذكر الدليل أن هذا ممكن، يعني إمكان وجوده، قال: كما علا برسول الله عدنان، ورسول الله هو جزء من عدنان، وليس عدنان هي الأصل عدنان القبيلة، لكن لا، ارتفعت القبيلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن من أبنائها. الغرض الثاني: بيان حال المشبه، وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة، غير معروف الصفة قبل التشبيه، فيفيده التشبيه الوصف، تقول النابغة الذبياني: كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. هنا يبين حال هذا الملك بين الملوك الآخرين. قد يقول قائل: كيف حاله هذه؟ قال: إن حال هذا الملك بين الملوك الآخرين، حتى يوضح حاله، غير معروف الصفة. قد يقول حاله بين الملوك الآخرين أنه أحسن الملوك، الصفة غير واضحة. قال: لا، حاله حال الشمس بين الكواكب، وضحت ولا ما وضحت؟ وضحت جدا الآن. إذن بيّن حال المشبه. إذن بيان مقدار النوع، الغرض الثالث بيان مقدار حال المشبه، مقدار هذه الحال. قال: وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية، فيأتي التشبيه ليبين هذه الصفة، يبينها بدقة، في كقول المتنبي في وصف أسد: ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا. إذن بيّن إيش مقدار الحمرة، مثل حمرة النار، مقدار مثل حمرة النار وسط الظلام. تقرير حال المشبه: إذا كان ما أسند إلى المشبه أو شيء معنوي يحتاج إلى التثبت والإيضاح بالمثال المحسوس، فنقرر ونؤكده في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يقرر أن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل، يعني لا يمكن أن تستجيب لهم الأصنام، مثل وأكدها وقرر مثل من يمد يده إلى الماء وأصابعه مفتوحة فسقط المياه من بين أصابعه ولن يصل إلى فمه. تقبيح المشبه أو تحسين أو تزيين المشبه، خاصة إذا كان في المشبه ما يشير إلى قبح أو ما مما تميل إليه أو مما تميل إليه النفس، فنزينه ويحصل في المدح والفخر والرثاء، كقول الحسن الأنباري في وصف المصلوب: مددت يديك نحوه محتفاء كمدهما إليهم بالهبات. المصلوب دائما شكله مقزز، لكنه يريد أن يحسنه، قال: أنت بيديك الممدودتين، طبعا على الصليب، كما تمد يديك إليهم بالهبات في حياتك عندما كنت. فهنا زين الصورة، فهنا زين الصورة. أما التقبيح فأكثر ما يكون في الهجاء ووصف ما تنثر منه النفس، كقول أعرابي في ذم امرأته: وتفتح لا كانت، فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. يا لطيف. إذن هنا عكس التشبيه، طبعا هذا آخر ما أخذنا نأخذه اليوم، هو يكره زوجته، طبعا المرأة عندما تفتح فمها لزوجها بالابتسامة أو بغيره هو شيء جميل، هو يريد أن يقبح هذا لأنه يكره هذه المرأة، ولأنها قد يعني خربت عليه الحياة، فقال: وتفتح لا كانت، أي لا وجدت، فمن لو رأيت هذا الفم ينظر كيف يقبح، يعني يشبهها، لو رأيته توهمته، هنا كأنها أداة التشبيه، توهمته نارا بابا من النار يفتح. درس اليوم، ونكون قد أنهينا باب التشبيه كاملا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم، وإلى حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم البيان. الإعداد والتقديم
دكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.